أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم مع آخر المحاضرات في باب الطلاق، مع باب المراجعة، مع باب المراجعة. ونعني بالمراجعة إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الطلاق. إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الطلاق، وإنما الرجعة تكون لزوجة رجعية، تكون لزوجة رجعية. ولذلك قبل أن نبدأ في هذا الباب سنقسم الزوجات أو المطلقات إلى قسمين. القسم الأول: من طلقت طلاقا بائنا. القسم الثاني: من طلقت طلقة رجعية. وكنا قد تكلمنا نحو من هذا الكلام سابقا، ولذلك فنحن سنجمل فنقول وبالله التوفيق: الزوجة المطلقة تكون بائنا في خمس صور. الزوجة المطلقة تكون بائنا في خمس صور. الأولى: أن يقع الطلاق على الزوجة قبل الدخول. فالزوجة المطلقة قبل الدخول ليست لها عدة، ولذلك تبين بمجرد تلفظ الزوج بالطلاق، فإن قال لها أنت طالق بانت منه. النوع الثاني من المطلقات، من المطلقات البائنات: الطلاق على عوض، يعني الخلع. فإذا اختلعت الزوجة من زوجها كانت طلقتها، على القول بأنه طلاق وليس فسخ، كانت طلقتها طلقة بائنة. وعلى قول الحنابلة أو أحد قولي الحنابلة فهو فسخ وليس طلاقا، يعني لا ينقص عدد الطلقات، لكنه لا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين. الصورة الثالثة من المطلقات البائنات: أن يطلقها آخر ثلاث تطليقات، أن يطلقها آخر ثلاث تطليقات. فإذا أطلقها آخر ثلاث تطليقات بانت منه. وبينونتها هنا بينونة كبرى. يعني إيه بينونة كبرى؟ يعني لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعندنا بينونة أخرى نسميها بينونة أبدية، لكنها ليست في باب الطلاق. البينونة الأبدية يعني لا تحل له أبدا، وهذه الملاعنة. يعني الرجل إذا لاعن زوجته، ما معنى كلمة الملاعنة؟ أن يقذفها بالزنا. ثم يتلاعن بين يدي القاضي، فإذا وقعت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهم أبدا. يعني أبدا يعني لا تحل له ولو تزوجت من غيره. يبقى عندنا بينونة كبرى وبينونة يا إخواني أبدية. خلاص، يبقى البينونة الآن بينونة صغرى، بينونة كبرى، بينونة أبدية. لا لا، هذه جاءت استطرادا. النوع الرابع يا إخواني أن يطلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم تنقضي العدة. فإذا انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى. طب الخامس، كل طلاق طلقه الحاكم أو الحكمان. يعني الآن لو ترافعنا للقاضي أو ترافعت المرأة والرجل للقاضي فطلق القاضي على الرجل، هذه الطلقة تقع يا إخواني دائنة. أو احتكمت الزوجة والزوج إلى الحكمان، جاءوا بحكم من أهلها وحكم من أهله، ثم وجدوا إيه؟ أنه تستحيل العشرة فيطلقان، فالطلقة تقع يا إخواني أيضا دائنة. يبقى كم صورة معنا الآن؟ خمسة. هذه الصور الخمسة، هذه الصور الخمسة الزوج لا يملك فيها رجعة، لكن في بعضها هو خاطب من الخطاب بلا شرط، وفي بعضها خاطب من الخطاب بشرط أن تنكح زوجا غيره. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، ما الذي نقصده في باب الرجعة؟ نقصد في باب الرجعة الطلقة الرجعية التي تقع على زوجة ولا تنقضي عدتها. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى من شرطها أن تكون زوجة قد دخل بها، لأن غير المدخول بها طلقتها طلقة إيه؟ بائنة. زوجة قد دخل بها وهي باقية في فترة العدة، فإن انقضت فترة العدة فليست رجعية فلا يملك عليها الرجع. ما الدليل على ما نقول؟ الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة متضافرة. فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إيه لا يخلق رب العالمين في أرحامهن؟ دم الحيض إلا يغتسل بالقرء. يبقى لا تكتمه. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب وانتبه، وبعولتهن أحق بردهن إيه؟ في ذلك إيه؟ في ذلك الوقت اللي هو وقت الإيه إخواني؟ العدة. يعني في الثلاثة القروء. يبقى الزوج أحق برد زوجته في هذا الوقت. كلمة أحق يعني له الحق في الرد. طيب وإن لم توافق الزوجة؟ وإن لم توافق الزوجة ولا يفتكر ذلك إلى ولي؟ نعم، ولا يفتكر ذلك إلى ولي، وليس هناك مهر جديد، وليس هناك مهر جديد ولا شهود ولا شرط من هذه الشروط. طب لماذا؟ لأن المطلقة الرجعية في فترة العدة زوجة، ولذلك الصحيح هي لا تمتنع عن زوجها إن أرادها، فإن وطئ فذلك رجع. طب لماذا؟ زوجة، لأنها في فترة العدة زوجة من الزوجات. ومنها قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك، يبقى سيمسك بعد المرتين، فإمساك بمعروف، لما يطلق طلقة رجعية يمسك بإيه؟ بمعروف، ها؟ أو إيه؟ أو تسريح بإحسان. يبقى إذا انقضت العدة يسرح بإيه؟ بإحسان. في داخل العدة يمسك بمعروف، ويمسك بمعروف لأنها في عصمته، ولذلك إيه؟ أمسك. وسمى الثانية يا إخواني تسريح، والتسريح لا يكون إلا من بعد إمساك. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر لما طلق زوجه، فمن فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب: ومره فليراجعها. طب لماذا يراجعها؟ لأنها رجعية، وأجمعت الأمة على ذلك. يبقى إخواني الرجعة التي نصفها الآن في دل عليها القرآن والسنة وإجماع الأمة، خلاص كده يا إخواني. وشرطها أن تكون في طلاق غير بائن. يعني إيه طلاق غير بائن؟ يعني ما عدا الصور الخمسة التي ذكرناها، وأن تكون الرجعة في العدة. خلاص. طيب أنا يلزمني الآن أن أعرف العدة يقينا. العدة يا إخواني اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، أتحتسب بالأطهار أم بالحيضات؟ ذكرنا طرفا من هذا قبل ذلك، وقلنا الراجح يا إخواني أنها تحتسب بالحيضات، ولا نطيل لأن الوقت ليس معنى لنطيل، لكن نقول من أدلة ذلك، من أدلة ذلك وليس أدلة ذلك، لكن من أدلة أن رب العالمين ذكر أن الأقراء ثلاثة، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكلمة ثلاثة والعلم هذه من الألفاظ الخاصة، من الألفاظ الخاصة. يعني ايه من الالفاظ الخاصة؟ يعني يجب تحققها، لا يزيد عنها ولا ينقص عنها. فلو قلنا الان هذه الاقراء حيضات، من الممكن المرأة ان تعد ثلاثة اقراء، لانه سيطلق في طهر لم يجامع فيه، فتستقبل حيضة ثم تنقضي ويأتي الطهر، فتستقبل حيضة ثم تنقضي وتستقبل طهرا ثم تستقبل حيض. دول كام الان؟ ثلاثة. لكن لو قلنا المراد في الآية ثلاثة طهور، ثلاثة أطهار وليست ثلاثة حيضات، لن يتحقق لنا مثل هذا. كيف؟ لو قلنا الآن هو طلق في طهر لم يجامع فيه، هو سيحتسب بهذا الطهر ولا لا؟ هنقول يحتسب. لو قلنا يحتسب، يبقى يحتسب بهذا الطهر وهو بعض طهر وليس طهر، هيبقى عندك حيضتين قرئين وبعض ايه؟ قرء. وفي هذه الحالة يكون حققنا اللفظ الخاص الذي ذكره رب العالمين؟ لا. طب نقول لا يعتد بهذا الطهر وسيعتد بالطهر الذي يليه، معناه انه هو سيعتد بثلاثة اطهار وايه؟ وبعض طهر، يبقى زاد. اما نقول بالزيادة واما نقول بالنقصان، واللفظ الخاص لا يحتمل مثل هذا. لما رب العالمين يأمرك بصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، يقول رب العالمين تلك إيه؟ عشرة كاملة، يعني لا تحتمل مجاز، يعني مش أغلبها تقول عشرة. ليه؟ لأنه لفظ خاص. كذلك هنا الأطهار لا تكون بالتغليب، لماذا؟ لأنه لفظ خاص. هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة ثابت ابن قيس لما اختلعت منه، قال: واعتد منه بإيه؟ بحيضة. وفي بريرة جاء عندنا حديث يا أخواني، أولا قبل بريرة حديث لو صح بعض أهل العلم يحسنه، قال: ترى طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، لو صح لكان نصا أيضا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في سبايا أوطاس، عارفين أوطاس يعني؟ غزوة أوطاس كانت إيه؟ غزوة إيه؟ حنين، ألا يطأن حتى يستبرأن بحيض. وكل هذا يؤكد أن إيه إخواني؟ أن القرء الموجود في الآية هو الإيه؟ الحيض. فنقول الآن يمكن للرجل أن يراجع امرأته ما دامت في العدة التي أمر الله، والعدة التي أمر الله بها لذات الحيض، لذات الأحياض الأقراء ثلاثة إيه؟ ثلاثة حيضات. خلاص؟ طيب وإن كانت حاملة فقبل وضع الحمل، وإن كانت لا تحيض وليست حاملة، إما أنها تكون طفلة صغيرة، وإما أنها تكون إيه إخواني؟ آيس، يبقى عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. يبقى هو الآن سيعيد هذه المرأة إلى عصمته ما دامت داخل ليه؟ داخل هذه العدة، داخل هذه العدة. هل يشترط في هذه الرجعة لفظة من الألفاظ؟ لا، لا يشترط، بل يصح بكل لفظ، بل ونقول ويصح ذلك بالفعل، ويصح ذلك بالفعل. فإن جامع أهله رجعت بذلك إلى عصمته، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون هذا الجماع قاصدا به الرجعة، والمذهب أنه لا يشترط به هذه النية، حتى لو لم يشترط وهذه النية رجع، وهذا الذي أراه صحيح. طيب الأمة كم عدتها؟ حيضتان. يبقى سيعيد الأمة فين؟ في داخل عدتها وهي حيضتان. نكتفي بهذا الباب، في هذا الباب بهذا القدر الذي قلناه، وننتقل للذي يليه. واضح يا اخواني ما قلنا؟ واضح؟ طيب الآن يا اخواني نحن انتقلنا إلى باب الإيلاء، باب الإيلاء. ما معنى كلمة الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الرجل أنه سيترك جماع زوجته ما يزيد عن أربعة أشهر. يبقى الإيلاء الرجل يقسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، يبقى أول شيء حلفه. اثنين أن يكون هذا الحلف على ترك الوطء يعني الجماع لزوجته، وأن يزيد ذلك عن أربعة أشهر. والدليل على ما نقول قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. من القراءات الشاذة في هذه الآية للذين يحلفون. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى فسرنا الإياء بإيه؟ بالقراءة الشاذة اللي هو القسم الحلف. من نسائهم تربص أربعة أشهر. يبقى هيتربص إيه يا اخواني؟ أربعة أشهر. ما حكم الإيلاء؟ أولا يا إخواني الإيلاء والظهار والطلاق كانت في الجاهلية كلها طلاق، فلما جاء الإسلام ثبت الطلاق ووضع له أحكاما وشرائع، ثم نقل الإيلاء لجانب القسم والحلف ففرض فيه كفارة يمين، وجعل للظهار أحكاما خاصة به. يبقى الظهار والإيلاء في الإسلام لم يعد طلاقا. طب ممن يصح الإيلاء؟ الإيلاء يصح من زوج. طيب لو كان غير زوج يقع منه الإيلاء؟ لا. طيب الشرط الثاني أن يكون هذا الزوج ممن يصح طلاقه. طب إذا كان الزوج لا يصح طلاقه لأنه مجنون أو سفيه أو ما شبه ذلك، أو مغمى عليه، قاله في نوم، في سكر، يقع منه الإيلاء؟ لا يقع منه الإيلاء. يبقى الأول أن يكون من زوج، فإن كان غير زوج فلا إيلاء. الثاني أن يكون هذا الزوج ممن يصح طلاق. الثالث أن يكون قسم على ترك وطء الزوجة. الرابع أن يكون في مدة تزيد على أربعة أشهر. طيب إذا كان في مدة أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. طب يورد علينا أحد أخواننا إرادا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من أزواجه شهرا. النبي آلى من أزواجه شهرا وسمي إيلاء. والآن الفقهاء يقولون الإيلاء لا يكون أقل من إيه؟ أربعة أشهر. نقول نعم، دليل ذلك قول الله تعالى إيه؟ للذين يؤلون من أزواجهم إيه؟ تربصه كم؟ أربعة أشهر. ثم قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني بعد الفاء وبعد إيه؟ بعد الأربعة أشهر. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، يعني لأقوالهم، عليم يعني بالإيه؟ بأفعالهم. صحيح؟ إذن يا إخواني لا إيلاء بنص الآية أقل من أربعة أشهر. طيب النبي آل من أزواجه شهرا، ماذا نقول فيها؟ نقول نعم هو إيلاء لغة، إيلاء لغة، لأن الإيلاء معناه يا إخواني الحلف على ترك الجماع. والنبي أقسم على أزواجه فاعتزلهن شهرا، فهو في اللغة إيه؟ إيلاء. لكنه ليس إيلاء في الشرع، لأن الإيلاء في الشرع سيترتب عليه أحكام. ما هذه الأحكام؟ لو رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي فإن القاضي سيوقف هذا الزوج من تاريخ حلفه ويقول له إما أن تكفر عن يمينك وتأتي أهلك، وإما أنك تطلق. ثم يمهله كم؟ أربعة أشهر. يقول أمامك أربعة أشهر، لأنه بعد ذلك يكون ضارا بالزوجة. فإن فاء في الأربعة الأشهر، لأن من هذه القراءات يا أخواني فإن فاء فيهن من القراءات المقروءة في هذه الآية قراءة شاذة، فإن فاءوا فيهن، يعني فين؟ في الأربعة الأشهر، مش فاءوا بعد الأربعة الأشهر. خلاص كده يا إخواني؟ فإن فاء خلال الأربعة الأشهر كفر عن يمينه ولا شيء عليه. طيب مدة الأربعة الأشهر القاضي يوقفه ويقول أمامك أمر من أمرين. الأول الفيء والعودة، الثاني أن تطلق الزوجة. طيب أبى الرجل أن يفيء وأبى أن يطلق، طلق عليه القاضي، طلق عليه القاضي. طب طلق القاضي هنا يا إخواني طلقة رجعية يمكن للزوج أن يراجع فيها؟ لا، حقولنا طلاق القاضي طلقة يا إخواني دائمة. فإن طلق عليه القاضي كانت طلقة دائمة ويكون خاطبا من الخطاب. خلاص كده يا إخواني؟ طيب يبقى هيترتب على الإله أحد أمرين. الأمر الأول أن يعود وحده أو يوقفه القاضي ويأمره بالإيه؟ بالعود بالمراجع وأن يكفر عن يمين. طيب أبى ذلك يطلب منه القاضي إيه؟ الطلاق. أبى ذلك إن امتنع من هذا طلق عليه الحاكم. طب والحاكم يا إخواني هل يملك الطلاق؟ الآن احنا ما قلنا في شروط الطلاق انه لا يقع الا من زوج، نعم، او وكيل عن الزوج، نعم. الوكيل معناه ان الزوج سيأتي للرجل يقول طلق عني. طيب هل القاضي زوج؟ لا. طب وكيل عن الزوج؟ ايضا لا. فلماذا نقول القاضي يقع طلاقه؟ لأن الرجل ممتنع عن حكم الشرع فقام القاضي فنفذ حكم الشرع، مثل الرجل الذي عليه دين وليس معسرا، يأتي القاضي يقول ايه أدي دينك، فإن أدى ماذا يفعل القاضي؟ يحجر على هذا المال حتى يقضي الناس أمواله. طب لماذا؟ لأن الرجل ممتنع من أداء الدين. كذلك هنا الرجل امتنع عن إقامة حكم الشرع فيأتي القاضي في إيه؟ فيوقفه حتى يؤدي حكم الشرع. الإلاء واضح يا إخواني؟ تفضل. دائن بين يدي القاضي لأنه بأمره، لكن يملك الفيء قبله، يملك الفيء قبله. طيب عدة مطلقة، وسيأتي باب العدة. احنا الآن ملاحظين احنا لا نقرأ، مش كده؟ عشان ننتهي. لو في شيء يكون غير واضح اوقفونا. لا احنا كنا يا اخواني القاضي لا يوقف الزوج إلا بعد مضي الأربعة الأشهر. القاضي لا يوقف الزوج. أحكام الإيلاء التي قلناها، قلنا الإيلاء هنا الذي نعني الإيلاء الاصطلاحي، من شرطه من ضمن الشروط التي ذكرنا عدد من الشروط، من ضمن هذه الشروط أن يكون في أكثر من أربعة أشهر. إن حلف الرجل ألا يطأ زوجته شهر اثنين ثلاثة أربعة أشهر ولا يزيد فليس بإله ولا يوقف. واضح كده يا إخواني؟ لكن هو يسمى إله من جهة اللغة، يسمى إله من جهة اللغة وليس من جهة الاصطلاح. خلاص كده يا إخواني؟ فضل. هنا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. الإيلاء لا يكون إيلاء إلا بالحلف، لكن الزوجة ترفع أمرها إلى القاضي للتضرر. إيه الفرق بين المسألتين يا إخواني؟ الفرق بين المسألتين أن الرجل هنا نيته ظاهرة في تعليق المرأة، لكن قد يترك جماع المرأة شهر واثنين وثلاثة، قد يكون غائب سفر لا قدرة له، مريض. فإن تضررت الزوجة وخشيت على نفسها العنت رفعت أمرها لإيه؟ للقاضي. ننتقل للباب الذي يليه. هذه الأبواب يا أخواني أبواب مهمة، ولذلك أنا آثرت إن آتي عليها جملة أفضل من أن تترك. الباب الذي يليه يا أخواني عنون له المصنف بكتاب الظهار. كتاب الظهار. والظهار أن يحرم الرجل امرأته تحريما مغلظا مؤبدا. طب الإلاء تحريم، مش كده؟ هنا يحرم على نفسه أن يجامع الزوجة، والظهار تحريم، ما الفرق بين التحريمين؟ الظهار يا اخواني تحريم مغلظ، لانه يجعل الزوجة كأم، والام تحرم للابد وهي اغلظ من تحرم للابد، بعكس ايه الحلف. الحلف على ترك الجماع حرم نفسه حلالا، لكن هنا الام اشد الناس حرمة ولا تحل ابدا، وهو جعل الزوجة ايه مثله. ولذلك قال الله تعالى فيه وانهم لا يقولون ايه منكرا، منكرا من القول، وزورا يعني زورا من القول. فلما كان هذا التغليظ في التحريم رب العالمين غلظ عليه، يعني كفارة الإلاء ايه؟ كفارة يمين. لكن كفارة الظهار كما ستأتي كفارة مغلظة. طب لماذا؟ لعظم ما فعل الرجل، لعظم ما فعل الرجل. وكان الظهار في الجاهلية نوع طلاق، الظهار في الجاهلية نوع من أنواع الطلاق. لكن الرجل يريد أن يطلق المرأة ولا ينكحها زوجا غيره، ماذا يفعل؟ يحرمه على نفسه كتحريم الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة، ولا يطلقها. في الحالة دي إلا يحدث تظل معلقة، لا زوجة تحل لهذا الزوج لأنه حرم على نفسه كتحريم أمه، ولا تحل لغيره لأنه لم يسرحها طلاقا. فلما جاء الإسلام نقل الظهار من باب الطلاق إلى باب الأيمان، إلى باب الأيمان، لكن جعل كفارته يا إخواني كفارة مغلظة لعظمه. خلاص؟ طيب، وهذا الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب لقول الله تعالى الذين يظاهرون إيه؟ من نسائهم ما هن؟ أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فرب العالمين أنكر عليهم أن يجعل الزوجة كالأم، والله تعالى قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أمك التي ولدتك وليست الزوجة. ثم بين رب العالمين أن هذا القول منكر وزور من القول، فيه تحريم ما أحل الله وقلب لما أحل، تشريع آخر مع الله. وأما في السنة فالحديث المشهور حديث من؟ المجادلة، خولة بنت من؟ بنت ثعلبة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم على أن الظهار محرم. خلاص كده يا إخواني؟ طيب ما هو الظهار؟ عرفنا، هو أن يشبه المرأة، أن يشبه المرأة أو بعض المرأة بمن يحرم عليه مؤبدا. يبقى ماذا سيفعل يا إخواني؟ سيشبه المرأة أو بعض المرأة، يعني مثلا يقول رجلك، يدك، يدك، بطنك، ظهرك، يشبهها بمن يحرم على الرجل على التأديب كالأم، الأخت، العمة، الخالة. طب لو شبه يا إخواني بمن لا تحرم على التأديب، فقال مثلا أنت علي كظهر جارتي، الجارة تحرم على التأبيد؟ لا. يسمى ظهارا؟ لا، احنا قلنا بشرط أن يشبهها بإيه؟ بمن تحرم عليه على التأبيد. قال لها أنت علي كأختك، الأخت يجوز أن ينكحها؟ نعم، بشرط ألا يجمع بينه. كعمتك، كخالتك، يكون ظهارا؟ لا. وما يكون في إيه؟ كفارة يمين. الظهار ما غلظ إلا لأنه إيه؟ غلظ في التحريم. طيب لو شبه بغير الأم هل يكون ظهارا؟ الجمهور على أنه يكون ظهارا، يعني لو شبه بالعمة، بالخالة، بالأخت، الجمهور على أنه إخواني ظهار. وبعض أهل العلم قالوا لا يكون ظهارا إلا أن يكون بالأم. طب لماذا؟ موافقة لظاهر القرآن. يبقى قلنا يا إخواني الشرط الأول أن يكون من زوج. طب لو غير زوج؟ بعض أهل العلم يقول يحرم، يعني لو جاء وقال فلانة علي كظهر أمي وبعدين تزوجها، يقول لا يقربها حتى يكفر عن يمينه، كفرت الظهار، وبعدين يقربها. والصحيح أن الظهار لا يقع إلا من زوج. طيب هذه واحد. اثنين، أن يحرم الزوجة تحريم من تحرم عليه مؤبدا، خلاص. طيب لو الزوجة يا إخواني قالت لزوجها أنت حرام علي كظهر أبي، عكسنا الصورة، لا تستغرب، جاءتني مسألة، خلاص، قالت لزوجها أنت علي كأبي، حتى أنا استغربت قلت كأبي يعني في الكرامة؟ لا، تحريم. ظهار ولا ليس بظهار، مسألة مختلفة فيها. والصحيح أنه ليس ظهارا، خلاص، الصحيح أنه ليس ظهارا، لكن في كفارة يمين لأنه تحريم. طب إيه الدليل يا أخوان أنه ليس ظهارا؟ رب العالمين قال إيه؟ الذين يظاهرون من نسائهم فجعله للزوج ورجل، يعني هو يظاهر من المرأة وليس العكس. ولما يقول الذين يظاهرون من نسائهم أيضا فيه شرطين، الشرط الأول هو إيه؟ أن يكون زوجا، لأنه قال من نسائهم، لكن لو كانت أجنبية تقال نسائهم لا، خلاص كده يا إخواني. طيب مختلف فيه، يعني أخي يسأل يقول لو قلنا بأن الظهار لا يكون إلا بالتشبيه بالأم، فلو قال أنت علي كعمتي كخالتي يكون ظهارا؟ قلنا لا يكون ظهارا، ما يكون إيه؟ كفرته كفرة يمين، هذا على هذا القول، لكن الجمهور على غيره وهو الصحيح. خلاص كده يا إخواني إن هذا إيه؟ ظهار. طيب الظهار يا إخواني هل يصح معلقا؟ هالطلاق قلنا يصح معلقا، مش قلنا لو قال لزوجته إن خرجت من الباب فأنت طالق، قلنا لو خرجت ونوى بذلك الطلاق ها وقع طلاق. طيب لو ظهر من زوجته معلقا يقع الظهار؟ نعم يقع الظهار، الظهار يقع منجزا ويقع معلقا. لكن هناك مسألة مهمة جدا، الآن كثير من البيوت الرجل يقول لزوجته يا ماما، مش كده؟ والعكس، أو يقول لها يا أمي، هل يقع بذلك الظهار عليه؟ هو يا إخواني هذا اللفظ لفظ محتمل، لفظ محتمل، هو ما قال أنت علي كظهر أمي، لكن قال إيه؟ يا أمي، يا أمي قد تحتمل أن تكون في الكرامة، قد تكون فين؟ في الكرامة، ف فهو بنيته وليس ظهارا، بنيته وليس ظهارا. كذلك لو قالت له مثل هذه اللفظة، هي بنيتها وليس تحريما، يعني ليس في كفارة يمين، لكن لا ينبغي، لكن لا ينبغي. هذا تصحيح. رمضان الماضي أحد الإخوة سأل، وسأل سؤال متعنت، يعني جاء بأحد الإخوة قال فلان بيقول لزوجته يا أمي أليس ظهارا، أنا قلت له يكفر كفارة الظهار. فقلت عندك خطأين، الخطأ الأول المواجهة بهذه الطريقة، لأن هذا ليس من النصح. الثاني أنه ما نوى بها الظهار، ما نوى بها الظهار. وقد قال إبراهيم لامرأته أختي، قال هي أختي، ولم يكن منه ظهارا، لأنه يا إخواني نوى أنها أخته فين؟ في الإسلام. وكذلك هذا نوى بقوله في الكرامة، فلا يقع إيه؟ فلا يقع ظهار. واضح المسألة يا إخواني؟ فيها لبس لا تحتاج. طيب، ممن يقع الظهار؟ يقع من كل من يصح طلاقه. طب من لا يصح طلاقه؟ لا يقع ظهاره، سواء كان طفلا غير مميز، او مميز ولم يبلغ، او كان مجنونا، او كان سكرانا، او كان نائما، كل هذا لا يقع منه الايه؟ الظهار. لكن يقع الظهار ممن يصح طلاقه. ان وقع الظهار، ان وقع الظهار، فما كفارته؟ كفارة الظهار في الإسلام يا إخواني كفارة مغلظة، كفارة مغلظة. وكفارته أولا عتق رقبة، ومن شرط هذه الرقبة الإيمان. دليل ذلك قول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. يبقى هنا الآن المظاهر يبدأ فيعتق الرقبة قبل أن يمس الزوجة، فإن مس الزوجة استغفر ربه وأمسك وأعتق. وهذه الكفارة الأولى لمن وجد رقبة عنده أو قدر على إيه؟ شراء رقبة وإعتاقها. ومن شرط هذه الرقبة كما قلنا أن تكون مؤمنة. طيب، ومن أين أتينا بالإيمان مع أن رب العالمين قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس؟ ما اشترط فيها الإيمان؟ حملنا المطلق على المقيد، والمقيد موجود فين يا إخواني؟ في كفارة القتل الخطأ. قال الله تعالى في تحرير رقبة مؤمنة، فاشترط في الرقبة الايه؟ الإيمان. طيب، ما استطاع أن يكفر بعتق رقبة، ينتقل للتي تليها فيصوم شهرين متتابعين، يبقى الذي يلي الرقبة يا إخواني صيام شهرين، ومن شرط هذا الصيام أن يكون متتابعا. أيضا الصيام يكون قبل المسيس، الصيام يكون قبل المسيس ويكون متتابعا. طب لو صام 58 يوما ثم أفطر يوما إلى لغير عذر، يستأنف. طيب، لا يقطع هذا التتابع يا إخواني أشياء، أن يأتي في وسط هذه الكفارة شهر رمضان، يقطع التتابع ولا لا يقطع؟ لا يقطع. هنقول الآن تصوم رمضان ثم إيه؟ تكمل. ولا يقطع هذا التتابع افطار يوم العيد، لانك مأمور بايه؟ بافطار يوم العيد.
ولا يقطع هذا التتابع إفطار أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ولا يقطع هذا التتابع إفطار المرأة لحيض أو نفاس، هذا إذا كنا المرأة إيه؟ عندها ظهار، وصحيح أنه ليس عندها ظهار، لكن هذا المذهب يقول هذا خلاص. ولا يقطع هذا التتابع الفطر لمرض، سواء كان المرض يوجب عليه الإفطار، لأن بعض المرض إيه؟ يوجب الإفطار لو صام أثم، لأن المرض إيه؟ يضر به، أو كان الإفطار أخذا برخصة الله، يعني مرض خفيف لكن هو أخذ بالرخصة وإيه؟ وأفطر. ولا يقطع هذا التتابع أن يفطر لسفر، لكن لا ينشئ السفر كي يفطر، لأنها حينا كله إيه؟ تمسك أو تستأنف خلاص. يبقى كل هذا لا يقطع التتابع، ويقطع التتابع أن يمس الزوجة في فترة الشهرين، لأن رب العالمين قال من قبل أن يتماس. لكن الصحيح يا أخواني في هذا أنه إن مس في النهار، لو مس في النهار معناه أنه أفطر بالإيه؟ بالجمعة، نقول له إيه؟ تعيد. طيب لو مس في الليل،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نقول يا أخواني إن مس في الشهرين نهارا
انقطع الايه؟ التتابع، انقطع التتابع، وهذا بغير خلاف لقول الله تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. طيب ان مس في الليل، يعني وكان صائم في النهار وجاء فمس في الليل، هل يقطع ذلك التتابع ونقول عليك الآن أن تأتي بشهرين متتابعين؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه لا يقطع التتابع وإن أثم بذلك، يعني هو يأثم بذلك ونأمره أن يتوب إلى الله تعالى فلا يعود لمثله، لكن لا يقطع التتابع على الصحيح. طب لماذا؟ لأن رب العالمين اشترط التتابع في الصيام، اشترط التتابع فين؟ في الصيام وليس في المسيس. واضح كده يا اخواني؟ فإذا الآن صام الشهرين المتتابعين ومس، فقد خالف في أحد الأمرين، فنقول أثمت بذلك وصيامك صحيح لأنك لم تقطع تتابع الصيام. واضح كده يا اخواني؟ طيب الآن هذا الرجل لم يستطع الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ماذا يفعل؟ ينتقل للنوع الثالث من أنواع الكفارة، ينتقل للنوع الثالث من أنواع الكفارة، وهو أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ومن البر القمح. مد، يعني ايه مد؟ يعني ربع صاع. خلاص كده يا اخواني؟ الصاع كام يا اخواني؟ بنقدره ما بين 2 كيلو وربع الى 3 كيلوات، يبقى هيخرج اما نصف الصاع من غير القمح او ربع صاع من الايه؟ من القمح. طب يا اخواني هل يشترط عدم التماس حتى يخرج الطعام؟ ها، يشترط ولا لا يشترط؟ رب العالمين قال: فتحرير رقبة من قبل ان يتماس، وقال: فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. طيب في الثالثة وضع هذا القيد؟ لم يضع هذا القيد. طب نحمل المطلق على المقيد هنا ونقول لا يمس حتى يطعم؟ تعال الآن أنا أطرح عليك صورة وأسألك فيها. الآن رب العالمين أمرنا في التيمم أن نمسح بالوجوه والإيه؟ والأيدي، وأمرنا في الوضوء أن نغسل الأيدي إلى المرفقين، قال: إذا كنتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم ها وأيديكم إلى المرافق. أطلق في التيمم؟ أطلق؟ نعم أطلق. وفي الغسل في الوضوء قيد؟ نعم. إيه اللي أطلقه في التيمم؟ مسح اليدين. وايه اللي قيده في الوضوء؟ غسل اليدين، قيدها الى المرافق. طيب ما السبب في التيمم؟ ما السبب في التيمم؟ القيام للصلاة. وما السبب في الوضوء؟ القيام للصلاة. طيب السبب واحد؟ طب والحكم مختلف ولا واحد؟ مختلف. هنا مسح وهنا غسل. هل احمل المطلق على المقيد واقول اذا تيممت امسح بيدي الى المرفقين؟ ها، نقول بهذا؟ اجماعا لا نقول به. يبقى يا اخواني اذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. واضح كده الصوره دي؟ هذا ايه يا اخواني؟ من المسائل التي يكاد ينعقد عليها الاجماع في عدم حمل المطلق على المقيد. طيب تعال هنا في الايه، ما السبب في هذه الكفارات الثلاثه؟ الظهار. والأحكام مختلفة؟ نعم. الحكم الأول تحرير رقبة العتق اللي هو تحرير رقبة، الثاني الصيام، الثالث الإطعام. التحري سبب واختلف الحكم. الصحيح فيها أنه لا يحمل المطلق على المقيد، فلا فنقول لا يشترط فيها التكفير قبل المسيس بالإطعام، التكفير بالإطعام قبل المسيس. لكن المذهب هنا يقول بوجوب الإيه؟ بوجوب التكفير قبل المسيس، على القاعدة. صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لكن هم احتجوا بما في السنن، السنن يعني السنن الأربعة اللي هي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمظاهر فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. قال يا إخواني فلا تقربها، فأطلق عدم القربان فين؟ في الثلاث. والأخذ بذلك هو باحتياط، الأخذ بذلك هو الاحتياط. يبقى كفارة الظهار كم واحد يا إخواني؟ ثلاثة. ما هي؟ عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينة. نقف إلى هذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم، طبعا انتهى معنا منهج المعهد ونقف في باب الطلاق إلى هذا الحد، لكن من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنعقد درسا آخر في نفس هذا الوقت وفي نفس هذا المكان، وسيكون إن شاء الله تعالى لمن أراد الحضور في شرح موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي. يبقى شرح موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي. اللي عنده شرح الزرقاني المطبوع عليه رواية يحيى بن يحيى الليثي، وأفضل الطبعات على بعض الملاحظات فيها طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. أفضل الطبعات لرواية يحيى بن يحيى الليثي على بعض الملاحظات فيها هي رواية محمد فؤاد عبد الباقي. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا. الصف الأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إلا الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. سرنا نلتقي مع درس الثلاثاء مع فضل شيخنا المبارك فضيلة الدكتور جمال براقبي إن شاء الله من حضرة بعد صلاة السنة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وقفنا مع قول المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قلنا المصنف هنا بيرد على فريقين من أهل الضلال. الفريق الأول هم الخوارج الذين خرجوا على عموم الأمة يكفرونهم بالذنوب. ومصيبة الخوارج أنهم خرجوا على خيرة خلق الله، يعني خرجوا على الصحابة المبشرين بالجنة، فزعموا كذبا وزورا وإفكا أنهم في النار وأنهم كفروا. وهذه آفة الخوارج في هذا الباب، وهي نفسها آفة الرافض، آفة الروافض الذين أيضا كفروا وفسقوا أعيان الصحابة. والأصل أن المؤمن له في إيمانه أسوة وقدوة، وهؤلاء لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم رأوا أصحابه الذين نقلوا عنه الدين، رأوهم فأخذوا عنهم الدين علما وعملا. فإذا كانت أول آفة وأول مصيبة أن تطعن على هؤلاء الأصحاب، فقد طعنت على الدين، لأن الدين ما وصلك وما جاءك إلا عن طريق هؤلاء النقلة. فإذا كفرت النقلة وطعنت عليهم بالكفر والفسق والبدعة والضلالة، ماذا بقي لك من الدين؟ ولهذا فهم أصحاب هوى، أصحاب هوى. وكذلك الفريق الآخر الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. إذا وضعنا العبارتين بالتوازي بعضهما أمام البعض، لا نكفر بالذنب، لا نقول الذنب لا يضر، يبقى إذن نستفيد من هاتين الفقرتين أن الذنب يضر أو لا يضر. يضر صاحبه، لكن لا يصل الضرر إلى درجة إخراجه من الملة، وهذا حق لا ريب فيه. تعالوا نسأل: أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك، ما احنا بنسمي الكفر ذنب مجازي، ومنسمي الشرك ذنب من باب المجاز، يعني نقول ليس بعد الكفر ذنب، لكن هو المفروض ان الكفر ليس ذنبا، الكفر خروج من الملة، اما الذنب فهو المعصية كبرت او صغرت. اكبر الذنوب الذنب الذي قيل انه لا يغفر القتل، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ما احنا قلنا بعد الشرك وبعد الكفر. طيب هذا الذنب الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فظاهر الآية الحكم عليه بالخلود وده مقتضى الكفر، لكن أهل السنة لم يقفوا مع ظاهر آية وإنما يمعنون النظر في مجموع الأدلة. مجموع الأدلة تثبت أن القاتل وإن كان متعمدا مسلم، بل هو أخ لولي الدم، يعني ربنا يقول في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طب نجيب الآية من الأول كده، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من، قال له أنا عفيت عنك، عفى عنه في القصاص، لأن حق القاتل أن يقتل قصاصا يمكن ولي الأمر ولي الدم من استيفاء القصاص. فربنا يقول فمن عفي له من مين؟ قال لا، قال من أخيه. المراد بالأخوة هنا أخوة إيه؟ ما هو مش أخوه في النسب، ده ولي المقتول وده القاتل، أخوة الإسلام. وقد جاءت هذه الآية صريحة أيضا في سورة الحجرات في قول ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه وتعالى إيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لو قلنا إن القتل كفر يبقى ما بقاش في قصاص، يبقى في إخراج من الملة على طول، ويقتل القاتل كفرا، إنما احنا بنحكم بقتل القتل إيه؟ قصاصا، وقد يقبل منه الدية ويعفى عن القتل، يعفى عن قتله، وإذا فمن عفي له من أخيه، وقد يعفى عنه بالكلية. ولا شك أن الإسلام يراغب في العفو والصفح مع القدرة. طيب فما بالك بما دون القتل من الذنوب، يعني شرب الخمر، يعني الزنا، يعني السرقة، لا شك أنها ذنوب كبيرة لكنها دون قتل النفس. الشرع شرع فيها إيه؟ شرع فيها في الدنيا حدودا، يعني السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قالش كفروا واقتلوهم كفرا وخرجوا من المل، جعل لهما حدا في الدنيا يقام ويبقى مسلم. طيب والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، مع الأخذ في الاعتبار أن الزاني المحصن يرجم بصريح السنة، وإذا رجم قتل، لكن قتله أيضا هو ليس كفرا وإنما هو إيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية التي قتلت بالرجم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، دي تائبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له.
يبقى يا معشر الخوارج، يا من تكفرون بالذنب، من أين جئتم بحكم الكفر؟ وهذه شريعة الإسلام مملوءة بالأحكام الدنيوية والأخروية التي تقتضي أن المذنب لا يكفر، المذنب لا يحكم بكفره، وإنما يحكم عليه بمقتضى ذنبه. والحدود الدنيوية دي برضو ترد على المرجئة اللي يقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني افعل ما شئت، انت في قمة الإيمان. كلام غير صحيح. انت يا من أذنبت هذا الذنب الكبير انتقص من إيمانك بقدر الذنب ما لم تراجع. يعني التوبة طاعة، وقد ترتفع بالتوبة إلى مصاف من لم يذنب، وربما تسبقه لو أحسنت التوبة. لكن الذنب نفسه ثلمة في الإيمان. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قول لا يسرق ولا يسرق ولا يزني وهو مؤمن ليس نفيا للإيمان، وإنما نفيا الإيمان تم التأثير فيه، تم التأثير بالذنب في الإيمان، ما بقاش إيمان كامل. وجد لما أتي الرجل المسمى حمارا، أتي به فضرب في الشرب. تعرفين الذنب اللي بيبقى صعب جدا التخلص منه؟ شرب الخمر. يعني الشارب عامل زي المدخن كده، او اللي بيشرب مخدرات بتتملك منه العادة. فالرجل ده شرب الخمر وجلد، والخمر بتفضح صاحبها. يعني ممكن تشرب في الدرة وبعد كده تطلع في الشارع ايه، تتطوح مسطول، فيتعرف انك ايه، انك شربت، فيقوم عليك الحد بسبب اثر الشرب. ما شافوكش وانت بتشرب، لكن شافوك وانت بتتطوح، فيقام الحد. فالرجل هذا اقيم عليه الحد، ثم جيء به مرة اخرى وقد شرب، فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فضرب. فقال واحد من الصحابة: لعنة الله عليك، ما اكثر ما يؤتى بك. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه، فانه يحب الله ورسوله. وهنا انا عندي قاعدة مهمة جدا، ان لا يكفر انسان عنده حب لله وحب للرسول مهما كان ذنبه يا اخوان، ومهما كانت بدعته. يعني ممكن تجده مبتدع، وفي بدع مكفرة والذنوب مكفرة، خاصة في الذنوب العلمية. لكن الذي يكفر يقينا هو الرافض للإسلام. عشان كده انا قلت في الدرس الماضي ان ربنا قسم الناس في اول سورة البقرة الى ايه؟ الى مؤمن مفلح، والى كافر صريح في كفره، والى منافق متلون. نعم، كل قسم من هذه الاقسام قد ينقسم الى اقسام. المؤمنون درجات في الايمان، الكفار درجات في الكفر والشرك، لكن كلهم مخلدون في النار. اهل النفاق ايضا قد يتفاوتون في نفاقهم، لكن طالما نفاق اكبر يبقى فين؟ لان النفاق اكبر يعني ده رافض للايمان، ده بيستهزئ بالايمان والمؤمنين. ولهذا القران يقص علينا انه ايه: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، نحن بنضحك عليهم. فده كافر وفي الدرك الاسفل من النار. لكن حينما تجد مؤمنا دخل في الاسلام ظاهرا وباطنا، هو في دخيلة نفسه محب لله ومحب لدين الله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صعب جدا تخرجه من الملة. لأن ذنب هذا، ذنب أمثال هذا، إما أنه متأول فيه بالخطأ، وإما أنه قد غلبته شهوته. ما هوش معقول هو محب لله ومحب لرسول الله ورافض دين الإسلام. وده الفرق كما قلنا بين الإيمان والزندقة. وإحنا قلنا الإيمان أن أهله يتفوتون فيه، عشان كده الفقرة اللي هتيجي بعد كده اللي هي هتبقى إن شاء الله درسنا الأخير، الحديث عن الإيمان، والحديث عن الإيمان والكفر حديث واحد، لأن الكفر نقيض الإيمان. ولهذا لا تتعجل فتكفر صاحب البدعة، لأنه قد يكون عنده من الموانع ما يمنع من تكفيره. يعني رجل بيطوف القبر وبيجي للميت يقول له يا سيدنا الشيخ، يا شيخ فلان نجح لي الولد، ده شرك، لا أملك إلا أن أقول هذا شرك. لكن الرجل ده مشرك، الرجل اللي اقترف الشرك ده مشرك، قد لا يكون مشركا، وكثيرا ما لا يكون مشركا، وإنما دعاه لهذا جهله، محدش علمه، إن خدع ببعض اللي هم ظاهرهم العلم أصحاب العمائم ومش يقولوا ده توسل مشروع، مش كده؟ ويقول لك أنا هسمع لك أنت ولا أسمع للشيخ فلان، يبقى عنده حجة ولا ما عندوش؟ هي حجة باطلة ضاحضة، بس قد تعذره عند الله، لأن الله لا يتصيد الناس أخطاءهم. لذا صارت القاعدة أن التكفير منزلق خطير، يعني أنت مش مطلوب منك تكفر حد، طالما هو بيقول أنا مسلم وموحد بالله وبيصلي، بيجي يصلي معنا في المسجد ويقول أنا مسلم موحد، أكفره؟ طب أكفره ليه؟ أولا لأنني لست منوطا بتكفير الناس، ربنا ما قاليش يا جمال أنت هتقول لي ده أنت كافر، ربنا ما قاليش كده، بس أنا شايفه على بدعة وعلى ضلالة وعلى ذنب كبير، وشايف يعني مش معقول هسكت على الكلام ده، لازم أنكر هذه المنكرات. تنكر المنكرات لكن لا تكفر. ولهذا جاء الوعيد من التنابذ بالكفر بالذات، يعني من قال لأخيه يا كافر، شوف قول الرسول لأخيه أثبت له إيه؟ الإيمان. ممكن يكون ده منافق، ممكن يكون بيخدعنا، ماشي، بس أنا معرفش، أنا شايفه بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلي وبيصوم ظاهره، وأنا لا أنظر إلى القلوب ولا أطلع على خفايا القلوب الذي يفعل هذا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من أمثال هؤلاء وممن هو شر من هؤلاء، يعني كما قلت لكم هو في أكفر من عبد الله بن أبي بن سلول، ده القرآن أعلن كفره مرارا وتكرارا، ومع ذلك يأتي ابنه وقد مات أبوه على النفاق الأكبر، ده سيد المنافقين، أستاذ المنافقين، شيخ المنافقين، فيقول له يا رسول الله أعطني قميصك أكفن فيه أبي، يقول له خذ القميص، جلبيه بتاعت الرسول ياخدها عشان يلبسها له وهو ميت يتكفن فيها. طبعا هو بيرجو من هذا ايه؟ ولده بيرجو ايه؟ بيرجو بركة ثوب النبي، يرجو بركة ثوب النبي، فالنبي يعطيه الثوب. طب يا رسول الله ما حدش يصلي عليه لما تيجي، انت اللي هتصلي عليه، يقول له حاضر. والعجيب ان القرآن ينهى النبي بعد ذلك عن الصلاة، ما نهوش قبلها، يعني كان من الممكن ان ينزل جبريل على الفور يقول له ولا تصلي على احد منهم مات ابدا قبل ان يصلي، لكن يأتي القرآن امتى؟ بعد ما صلى، عمر يشد ايد النبي والنبي يشد ايد عمر ويصلي عليه، عشان يقول لنا انا اللي عرفت بالقرآن ان ده منافق عاملته على الظاهر، ان ربنا فضحه بس انا فضلت عامله على الظاهر، عشان محدش فيكم يأخذ على أحد أنه يحكمه بالباطن. أجي أقول لك ده أنت كافر، ده أنت كذا، أنت عرفت منين؟ عشان كده أحيانا بعض العصاة يقول لك يمكن أنا عند ربنا أحسن منك يا أخي، ساعات يقول لك كده يمكن أنا، ودي والكلمة دي قد تكون كلمة حق، لكن ايضا هو يريد بها الباطل. انت انا بنكر عليك عشان ما بتصليش، انا بنكر عليك عشان انت كذا، انا بنكر عليك عشان انت كذا، ما بنكرش عليك عشان انت راجل طيب، ما انا لما اجي انكر على مسلم هنكر عليه في ايه؟ في امور مخالفة، اما عملية واما علمية. حديث اسامة او قصة اسامة في الرجل المشرك الذي قال لا اله الا الله، والله تجعل الانسان يحترم نفسه تمام الاحترام. رجل مشرك بيقاتل مع المشركين، يقاتل من؟ يقاتل المسلمين، وقد أبلى في القتال بلاء حسنا. أسامة بن زيد شاب من شباب المسلمين، شاف الرجل ده عمال يصول ويقول محدش قادر عليه، فقلت انطلقت إليه أنا ورجل من الأنصار، أنا وشاب من الأنصار، إحنا مش هنسيبك لما نموتك. يقول فلما علوت بالسيف، طبعا هو صرعه وقعه، وقع منه السلاح وخلاص رفع السيف عشان يهوي به عليه، يقول فقال لا إله إلا الله. طبعا ده نصاب، أنا كده على طول أقول إيه؟ بأمارة إيه؟ لا إله إلا الله، ده أنت عمالي تقتل في المسلمين الآن، وإحنا جرينا وراك عشان نكف شرك عن المسلمين، هتضحك علينا بلا إله إلا الله؟ يقول أسامة أما صاحبي الأنصري فتركه، سابه ورجع، وأما أنا فعلوته بالسيف فقتلته. يقول فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ أتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها متعوذة، ده عشان ما قتلوش، لما رأى شعاع السيف قالها. قال هلا شققت عن قلبه؟ يبقى هنا أمر لي أن أتعامل مع الظواهر، لا أتجاوز هذه الظواهر ولا أحكم بتكفير الناس. واحد يقول لي يعني معنى كده ما نكفرش حد على الإطلاق؟ لا، في حاجة اسمها الردة، والردة محاكمة تظهر ما في قلب صاحبها. إذا رأينا واحد على بدعة، على ضلالة، على بدعة كفرية، نجيب ونقول له الكلام اللي أنت بتقوله ده مخالف لله، مخالف لقول الله، مخالف لقول رسول الله، ونعمل له مجلس علماء يقولوا الكلام اللي أنت بتقوله ده كفر، أنت مصر عليه؟ ولا عرفت الأدلة اللي احنا عرضناها عليك؟ فإذا قال لا أنا مصر عليه وأنا اللي بفهم بس، يحكموا عليه بالكفر. يبقى هنا تكفير المسلم يعني حتى ما اسموش تكفير، ان كلمة تكفير بتطلق على تكفير السيئات، تغطية السيئات، وبتطلق على اطلاق الكفر على غير الكافر، لان الكافر الاصل كافر، مش محتاج ان انا ايه اقول تكفيره، هو كافر. فكلمة تكفير احنا استخدمناها مع المسلم اللي احنا شايفينه مخالف عقديا او عمليا. الاصلاح الشرعي ما قاليش كلمة تكفير، قال لي كلمة ردة. فمن يرتدد، من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو ايه؟ كافر. القرآن استعمل يرتدد، والفقهاء استعملوا باب المرتد واحكام المرتد. اجي الاقي واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعدين الصبح حاطط في بيت وصنم، وقبل ما يطلع من بيت الصبح يروح ساجد للصنم، اقول له السجود للصنم ده كفر. السجود للصنم ده ايه؟ ده ما يحتملش يا اخوانا غير انه كفر. ولا حد يقول لي يحتمل؟ ما يحتملش، انت بتسجد للصنم ده كفر، واخد بالك؟ عشان يحكم بكفره، ما جيش انا بقى شفته اقول الراجل الكافر اهو، عشان يحكم بكفره لابد من ايه؟ من هذه المحاكمة العلمية اللي سماها الفقهاء استتابة، اسمها ايه؟ يستتيبونه، فإن تاب وإلا قتل كفرا. حتى في الذنوب العملية، ترك الصلاة يحصل معي ايه؟ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إن كان في خلاف في قتله بعد الاستتابة، لكن هنا تكلم الفقهاء على قضية الكفر بعد الإسلام بأنها أحكام ردة واستتابة. الفريقين اللي تكلموا في المسألة كانوا على طرفي نقيض، وكلاهما على ضلالة. فريق يكفر بالذنب، أي ذنب يبقى كافر، وللأسف الفريق ده طلع لنا النهاردة يطلع علينا ينكر السنة ويكفر بالذنب وينكر الشفاعة. النهاردة الرجل اللي كان طالع عامل برنامج في قناة دريم اسمها اسمه المعجزة الكبرى بيتكلم كويس وبيرص الكلام كويس، لكنه بيتكلم على ان هذه الذنوب ظاهرها في القرآن الكفر، وان السنة دي احنا لا نعترف بها لانها اخبار احاد، وانه من دخل النار لا يخرج من النار ابدا. يبقى بيفلسف مذهب الخوارج والمعتزلة، ده جايب لي مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة عايز يفلسفه ويدعو لأهل السنة. طبعا في زمن أهل السنة بيعيشوا حالة من حالات الجهل والتغييب العقدي، فأي حد يقول لهم كلمة يقول اه والله كلام معقول الكلام مقبول، لأنه هو ما عندوش الحصانة. ما الحصانة بتيجي بمدارسة بعض هذه المتون السلفية، ان انا لما ادرس متن في العقيدة يحصل لي نوع من انواع الحصانة ما حدش يضحك علي. وكما قلت قد يكون ظاهر النص القرآني الحكم بالكفر، لكن لا يوقف، لا نقف عند مجرد ظاهر الآية دون بقية النصوص. ما هو آية الربا فيها إشارة إلى الخلود في النار، وآية القتل العمد فيها إشارة إلى الخلود في النار، لكن آية القصاص فيها إشارة إلى أنه أخ وأنه يقتص منه ويعفى عنه وأن المؤمن إخوة. فلابد لو نظرت الآية الأولى وتركت الآية الثانية أنا بلعب بالقرآن، لو جمعت بين الآيات أنا هخرج بالحكم السليم الصحيح. ولهذا أهل السنة نظروا في نصوص الوعد فقبلوها، ونظروا في نصوص الوعيد فقبلوها، ثم جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد فقها وفهما. يعني واحد يقول لي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إيه رأيك في الكلام ده؟ أقول له كلام جميل، بس فلان ده قال لا إله إلا الله تكفروا ليه ودخلوا النار ليه؟ ماشي يا عم ما دخل، يقول لي يسجد بقى لصنم يدوس على القرآن يعمل اللي يعمله خلاص وقال لا إله إلا الله؟ أقول له لا، أقول له هذا كلام غير مقبول. ما أنا عندي نصوص فيها وعيد، هات نص الوعيد وحطه قدام نص الوعد وحاول تفهمهم الاثنين مع بعض، وإلا لو حكمت بالوعد فقط فهذا مذهب المرجئة، ولو حكمت بالوعيد فقط فهذا مذهب الخوارج والمعتزلة. ولو جمعت بين نصوص الوعد والوعيد واستخرجت منها فقها مستقيما لا يلوي أعناق النصوص ولا ينكر أو لا يجحد النصوص ولا دلالات النصوص فأنت من أهل السنة. والقضية دي بتبين لنا وسطية أهل السنة. أهل السنة وسط بين الخوارج المكفرة وبين المرجئة اللي بيقولوا اعمل ما شئت فأنت كامل الإيمان، لكن أهل السنة يقولوا لا، الذنب يضر لكنه لا يكفر. طب امتى يكفر العبد بالذنب؟ اقرأ العبارة، ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وفي فقرة تانية انا قلت لكم محتاجين من امها للفقرة ديت، ولا يخرج العبد او لا نخرج العبد من الايمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الاثنين مع بعض يعطوني عنوان كويس، موضوع كويس. استحلال الذنب يعني، وده بيقع من بعض الناس إما تأولا وإما بغير تأويل، إن أنا أقول هذا ليس ذنب، ودي مسألة خطيرة يا أخوانا. المذنب له حالان، يعني أذنب ما شئت، أذنب ما شئت، افعل ما شئت من الذنوب، بس اتصف بهذه الصفات. أول صفة خليك حيي، لو حد شافك على الذنب يحصل لك إيه؟ تستحي، تتكسف، يبقى أنا بأذنب عامل ذنب. ولو شفت الشيخ عدى ولا اللي بيصلي معايا في المسجد عدى وشافني أبقى في إيه؟ أبقى في نص هضومي ومش عارف وعايز اروح اعتذر له وبعدين ارجع افكر طب انا اعتذر له هو ليه؟ هو انا اذنبت في حق مين؟ في حقه هو ولا في حق الله؟ يبقى اعظم الحياء ان يستحي العبد من الله. يبقى العبد لما بيذنب بيقل حياؤه او بيضعف حياؤه، ولما بيتوب بيعود اليه حياؤه. يبقى هذه واحدة، اذنب ما شئت طالما انك تستحي من الله وتستحي ايضا من خلق الله من المؤمنين. افعل ما شئت طالما انك ترجع وتتوب. وليس لا يفهم من كلامي افعل ما شئت يعني يلا نروح نعمل، يعني لما تغلبك شهوتك وتقع ارجع بسرعة وتوب وما تخافش، ما تقولش لا خلاص الطريق اتقفل علي انا مكسوف ارجع. ما فيش واحد يقول انا مستحي ارجع لربي، لان الله لا يرد تائبا حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى مهما كانت ذنوبك طالما ان انت بتستحي من الله، مهما كانت ذنوبك طالما ان انت بتتوب وبتستغفر، الله يغفر ويتوب، الله يغفر ويتوب. يبقى كلام المكفرة بالذنوب ده كلام، مع انهم اقاموا كلامهم على من مات مصرا على الذنب. طب لعل كلمة مصر دي تخليني اعقد بينها مقارنة وبين مستحيل. هي مصر تساوي مستحيل؟ لا، مصر لا تساوي مستحيل. ما ان الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لفظة الاستحلال بمعنى الاصرار. تعرفين الحديث المشهور في البخاري وغيره انه يأتي على الناس على امتي زمان او قوم من امتي يستحلون الحرة والحرير والايه والمعازف والخمر والمعازف. هذا الحديث اللي احنا بنعتبره سند مستند في تحريم المعازف، لان تحريم الخمر له ادلته الكثيرة وتحريم الحرير له ادلته الكثيرة، لكن تحريم المعازف هذا الحديث اصح حديث في تحريمها. الرسول قال يستحلون، مش كده؟ وقال من امتي. فلو حملنا الامه هنا على امه الاجابه يبقى لا نخرجهم من المله، وانما نقول قد يطلق على الاصرار استحلال. بس اي استحلال؟ او الاستحلال عملي، لان الاستحلال على نوعين، فيه استحلال علمي واستحلال عملي. ودي المصيبة اللي ترجعني للكلام اللي انا قلته في الاول، يجي واحد يذنب وبعدين يجي يقول لك ايه وايه يعني ده مش حرام، وقد يكون هو في قلبه عارف انه حرام لكن بيكابر. هذا ظاهره استحلال، وقد تكون المصيبة انه يزين لنفسه انه ليس حراما، فهذا استحلال للذنب. فلو جالي واحد قال لي الزنا حلال، مصيبة. الزنا حلال؟ فين الآيات القرآنية التي تحرمه؟ يا أخي ربنا يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول لي ربنا قال الفواحش ما قالش الزنا. أقول له طب والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. عشان كده لما يطلع لنا راجل مخرف يقول إيه؟ يقول يعني ما فيش مانع الواد والبنت في الجامعة يبوسوا بعض، أصل ده من اللمم. الكلام يعني أوله صحيح وآخره فاسد. نعم لا شك أن لو ولد قبل بنت أو عكسها أو لمسها أو عمل فيها حاجة ده أقل من الزنا. محدش قال أن ده يساوي الزنا ولا هو يساوي. النظرة محرمة، اللمسة محرمة، الكلمة اللي هتضرك للفاحشة محرمة، اللمسة محرمة، القبلة محرمة، وكل دول دون الزنا. احنا مش مختلفين، بس هل معنى انها دون الزنا يلا يا ولاد نعملها او يلا يا ولاد اعملوا؟ انا خايف من الاستحلال بقى، ان يبقى كلامك هنا كلام ايه؟ استحلال. فالذي يدعو لاستحلال هذه الاشياء قد يكفر بدعوى هذه، مع انه بيتكلم في ايه؟ في أمور دون كبيرة الزنا، دون كبيرة الزنا. وإحنا ناس منصفين ما بنخليش الذنوب كلها بالتساوي، في كبير وفي صغير، بس الكبير حرام والصغير حرام، واستحلال الكبير كفر واستحلال الصغير كفر. يبقى إياك أن تستحل. لكن تيجي تشوف واحد عمل الذنب وبعدين تجده حاطط وشه في الأرض، تجده مستحي، تجده بيبكي في لحظة رقة، تقول له أخي اتق الله فعينه تجيب دمعة أو بعض الدموع، دي علامة إيمان. ما تقنطوش بقى من رحمة ربنا، ما تيأسوش، اوعى تيأس من رحمة ربنا، لا تنسى أن الله غفور رحيم. ولهذا ذكر شرح الطحاوية الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن رجلين من بني إسرائيل متواخيين أو متآخيين، يعني بينهما أخوة، كان أحدهما حريص على الطاعة وكان الآخر يستمرئ الذنوب، فجعل الطائع يقول للمذنب أقصر، بطل بقى يا أخي، ما ينفعش كده، حرام عليك، لا يجوز، اتق الله. وكل ده أمر بمعروف ونهي عن المنكر سائغ من طاعات هذا الطائع، إن أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فلما أثقل عليه بالكلام، ساعات الكلام يبقى ثقيل على العاصي أو مرتكب الذنب، فتخليه يستمرئ المعصية ويرد عليك ردود قبيحة، ما تدعوش لهذا. قال له يا أخي خليني وربي، هو أنت اللي هتحاسبني، خليني وربي. فلما قال له خليني وربي كلمة غزته، فقال له والله لا يغفر الله لك. الكلام ده بيحصل ساعات من العاصي والطائع، يقول فأماتهم الله عز وجل، ثم قال للأول أو للمجتهد أين الذي يتألى على الله، ما أدراك أنني لا أغفر له. أنت خلاص حطيت نفسك رب مكان الرب. ثم أمر به أن يدخل النار، وقال لهذا العاصي اذهب قد غفرت لك، اذهب فقد غفرت لك. يقول أبو هريرة وهو يروي هذا الحديث أوبقه ذنبه، لأن الذنب العلمي ذنب خطير أكثر من الذنب العملي. يا إحنا يا أخوانا ياما بنذنب وبنظل نذنب، لكن طول ما أنت بتستحي من ربك، طول ما أنت بترجع إلى ربك، طول ما أنت بتحاول أنك تغير وتجاهد نفسك، فأنت على خير. لكن الذنب العلمي هذا الخطير، أنك تكفر الناس بهذه الصورة القبيحة، وتجد بعض الشباب على مواقع الانترنت قاعدين مش بقى يكفروا بتوع الذنوب، قاعدين يصطادوا عين اللي بيمارسوا الدعوة إلى الله، يقول لك الداعي ده مبتدع، والداعي ده فاسق، والداعي ده مش عارف ايه. يا اخي طب اتق الله، طب حط حسناته قدام سيئاته، خليك منصف. يقول لك انت يغرك انه عمال يقول قال الله وقال الرسول، يغرك ان اسلم على ايدي ناس، انت يغرك يغرك، لا ده صاحب بدعة. وقد يكون وصفه بالبدعة مجرد اجتهاد منك او منه، ده امر خطير، امر خطير، لان هذا بيدخلني في الغيبة، وبيدخلني في اخراج مؤمن من ربقة الاسلام، من دين الإسلام، وهذا أمر خطير. ولهذا قال شرح الطحوية إن الحكم على مسلم بالكفر أمر عظيم، أمر جلل. عشان كده أنا بنصح إخواني، أنت تعرض نفسك للمسألة دي ليه؟ اللي أنا هحكم بتكفيره ده، ما قد يكون كافرا في الحقيقة وقد يكون غير كافر. طب لو هو كافر وأنا أخطأت في تكفيره، هو كافر وأنا أخطأت ما كفرتوش، ربنا يغفر لي خطأي، ما عنديش معلومات تكفره، ما عنديش أدوات تكفره، فما كفرتوش. وأنا بتكلم عن المسلم اللي أنا عايز أخرجه من الملة. لو فرض إن هو فعلا عند ربنا كافر وأنا ما كفر غلطت ما كفرتوش، ربنا مش هيحاسبني. لكن لو فرض أنه مؤمن وأنا غلطت وكفرته، إيه؟ هيحاسبني ولا مش هيحاسبني؟ هيحاسبني. يبقى حاسبني على تكفيره مش هيفوتها لي، عشان كده فقد باء بها احدهم، وظاهر باء بها احدهم ان انت ممكن تكفر انت، لكن هذا غير مراد عند اهل السنه، وانما باء بالاثم احدهما، اما ان يبوء هو باثم الكفر، واما ان تبوء انت باثم التكفير بغير حق. واضح المعنى؟ يبقى انت بتعرض نفسك ليه؟ لهذا المنزلق الخطير. ما تسيب الكلام ده للعلماء، سيب الكلام ده لمن يملك الاستتابه، خليك بس ناصح، امر بالمعروف نهي عن المنكر. قاعده مهمه ايضا يا اخواننا في قضيه الكفر والتكفير، وهي قاعده التفريق بين الاطلاق والتعيين. يعني ايه؟ يعني قد اقول هذا العمل كفر، ومن يفعل هذا فهو كافر ولا ملامة عليه. أولي أولي الطواف بالقبور كفر وشرك، طواف الناس بقبور الموتى ده من الطواف لا يكون إلا ببيت الله، فالطواف بالقبور نوع من أنواع الكفر، نوع من أنواع الشرك، ده مقبول. لكن أجي أنشن على واحد من اللي بيطوف وأقول له تعالى يا كافر، هنا يتقال لي لا. طب لا ليه؟ ما انت لسه بتقول لي الطواف كفر او الطواف شرك، وده هو يطوف اهو، قد يكون عنده مانع من التكفير، مش كده؟ لان الحكم بالتكفير لابد من انطباق شروط، تحقق شروط وانتفاء موانع. الرسول قال على شارب الخمر انه يحب الله ورسوله. حاطب ابن ابي بلتعة بعت لكفار قريش يقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمع على غزوكم. لاحظوا إن لما كفار قريش نقضوا العهد واعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، جاء أبو سفيان بن حرب مسرعا إلى المدينة ليعتذر وليمد في أجل الصلح. أبو سفيان سيد المشركين في قريش وجاي ممثل لقريش، فدخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لقد فعل هذا السفهاء منا، ونحن يعني نريد أن نمد في عقد الصلح والهدنة ونؤكد عليه. الرسول لم يرد عليه، ما قالوش أنا موافقك، ولا قال له لا. فأبو سفيان لما شاف الرسول لا بيردش عليه لا آه ولا لا، قال لك أشوف حد يأثر على الرسول. فرح لأبو بكر قال له يا أبا بكر، يعني قريش هؤلاء قومك وقومي، ولا نريد أن يقع قتال. أبو بكر قال له أنا أكلم رسول الله؟ لا والله ما أقدر أن أكلم رسول الله. فساب أبو بكر ورح لعمر، يا عمر، فعمر قال له أنا أكلم رسول الله؟ والله لو شئ لو استطعت لقاتلتكم الآن. فذهب إلى علي بن أبي طالب وإلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لعلي، فعلي نصحه قال له أرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقتل، ما لم يقبل منك فلن يقبل منك. فقال للسيدة فاطمة إيه، وكان ابنها الحسن لسه بيحبو، فقال لها يا فاطمة ألا أدلك على شيء يكون ولدك هذا سيد الناس، الحسن يكون ولدك هذا سيد الناس، خذيه وأجيري بين الناس. يعني كده شيليه وقولي الحسن ابن علي ابن محمد يجير بين قريش وبين المسلمين، يبقى الولد ده في صغره ايه، مفيش حد قده في السيادة والعظمة. فقالت فاطمة هذا طفل صغير لا يملك أن يجير. فقال له علي أنا أقول لك شيئا ولا أظنه يغني عنك شيئا، أنا هقول لك على حل وأنا لا أعتقد أنه يحل المشكلة، بس إيه هو ده اللي قدامي. قال له إيه؟ قال له أنك تطلع تركب الناقة بتاعتك وتنادي بأعلى صوتك وتقول قد أجرت بين الناس، أنت يا أبو سفيان إيه؟ قد أجرت. فقام أبو سفيان وركب ناقته ورفع صوته في المدينة وقال أنا قد أجرت بين الناس. ثم انصرف وهو يعتقد أن هذا لم يغني عنه شيئا وأن عليا قد سخر منه. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كان جاءه عمرو بن سالم وقال له انهم اعتدوا علينا. فالرسول قال له نصرت يا سالم او نصرت يا عمرو، هل ننصرك؟ الرسول اعد الجيش، جهز الجيش. فحاطب ابن ايبل تعب سرعة على كاتب رسالة، كان بيكتب رسالة خذوا بالكم الرسول جهز الجيش وهيطلع يوم كذا، فخذوا الاحتياط والحذر. وراح مد الرسالة مطبقها ومديها لامرأة، قال لها توصلي دي لقريش لفلان الفلاني في قريش. المرأة غلتها لفتها في شعرها ومشت، راح لقريش ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إن حاطبا فعل كذا وكذا. حاطب عمل ايه؟ كتب كتاب لقريش يحذرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاب علي وجاب الزبير والمقداد بن الأسود قال لهم الحقوا هتوصلوا للمكان الفلاني هتلاقوا امرأة صفتها كذا وكذا معها كتاب هاتوا منها الكتاب اقبضوا عليها وهاتوا الكتاب. وبالفعل راحوا قبضوا عليها وجابوا الكتاب. ايه رأيكم في اللي عمله حاطب؟ يعني بنسميه احنا الخيانة العظمى في تجسس لحساب العدو، انذار العدو، تحذير العدو، يبعت له رسالة بالشفرة، خيانة عظمى. عشان كده عمر بن الخطاب قال اذن لي ان اضرب عنقه يا رسول الله فقد كفر. فقال اسكت يا عمر. وقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال حاطب والله يا رسول الله ما كفرت بعد اسلامي، ما كفرت بعد إيماني، وأنا أعلم أن الله ناصر نبيه، ولكن كان لي أهل في مكة ليس لهم كبير قوم ولا كبير عشيرة، أهلي في مكة ناس ضعاف، فأحببت أن تكون لي عند قريش يدا ينتفع بها أهلي. فقال عمر يا رسول الله اضرب عنقه فقد نافق، انت عمالي صابر عليك تسأله. فقال ما هي يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اني قد غفرت لكم. طبعا اهل بدر مغفور لهم واهل بدر في الجنة بدلالة هذا الحديث، لكن انا عايز استفيد من الدلالة دي واقول لك لعلك جيت في مرة قعدت في المسجد عرض عليك تفسير آية قرآنية أو موقف من مواقف السيرة فدمعت عينك دمعت حبا ورقة، ده عمل حسن، دي حسنة كبيرة. قد تكون هذه الحسنة مانعا من الحكم بتكفيرك عند الله، وقد وقعت في مكفر او قد وقعت في ذنب عظيم. دي اللي احنا بنسميها الموانع. لعل لك ام انت شديد الحب لها والبر بها وانت تفعل هذا حبا لها وبرا بها وارضاء لله عز وجل، لعل هذا. ولهذا جاء في الحديث ان افضل ما يدخل به الناس الجنة صلة الرحم. صلة الرحم افضل ما يدخل الناس الجنة. قد تجد بعض هؤلاء الناس مذنبين ذنوب عظيمة، لكن جاء ذنب امامه ايه؟ امامه حسنة. ان الحسنات يذهبن السيئات، وقد تكون الحسنة متقدمة وقد تكون الحسنة متأخرة. هذه معنى مانع. الرسول منع من اجراء حكم الكفر على حاطب، ومنع من اجراء الحكم باثر الذنب على حاطب بسبب سابقة حاطب، وهي انه شهد بدرا. وحاطب هذا اللي جاء عبد من عبيده وقال والله لا يليجن حاطب النار. العبد كان حاطب بيعذبه بيضربه، فجاي متغاظ قال بيشكل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له والله يخش النار حد. فالرسول قال له كذبت، لا يدخل النار احدا بايع تحت الشجرة. حاطب بايع الرسول تحت الشجرة في الحديبية. فالشاهد هنا ان في حسنات كبيره
ربما تمنع من انفاذ حكم الذنوب الكبيرة. عشان كده تكفير المعين لابد فيه من ايه؟ من توفر الشروط والاسباب وانتفاء الموانع. وانا قلت لك قاعدة عامة في الموانع، ان حب الشخص لله ولدينه ولرسوله ده من اكبر الموانع من تطبيق حكم الكفر عليه. لكن هذا الحب امر قلبي غيبي، انا ما اقدرش ايه اشوفه. الذي يعلمه هو ايه؟ هو الله. الذي يعلمه هو الله. وده اللي بيخلينا لا نكفر اعيان اهل البدع. واحد يقول لي طب الكلام ده فلسفة من عندك ولا الكلام ده كلام اهل السنة؟ اقول لك لا، كلام اهل السنة. الامام احمد بن حنبل قال: من قال بخلق القرآن فقد كفر. سجلوه. الامام احمد حكم على الذين قالوا بخلق القرآن انهم كفروا. اللي يقول ان القرآن مخلوق يبقى كافر، واحنا قلنا الكلام ده في العقيدة الطحاوية. اللي يقول القرآن مخلوق يبقى كافر. طب المأمون ما قالش القرآن مخلوق؟ ده دعا الناس الى القول بان القرآن مخلوق، واكره الناس بالقوة على ان يقولوا القرآن مخلوق، وضرب اعناق اقوام رفضوا ان يقولوا القرآن مخلوق. ثم من بعده المعتصم، ثم من بعده الواثق. طب هل حكم احمد على المأمون بالكفر؟ هل قال هذا ولي امر كافر لا طاعة له؟ ابدا ابدا. ولهذا هذه القضية لما نيجي نطبقها كذلك مع بعض ولاة الامر الظلمة الفسق الفجرة، واحنا مطالبين ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لا مطالبين بان نكفر. بعض الناس بيكفروا ولاة الامر ببعض الظواهر القرآنية والاحاديثية، واشهر هذه الظواهر: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. واول من استخدم النص ده الخوارج. يقول لك بس ربنا بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وهم ما بيحكموش بما انزل الله يبقى هم كفرة، بما ان اذا يساوي. والتكفير بيطلع كده سهل يا اخوان. ولو جيت تحقق في المسألة تقول له وانت بما انك كفرت بما لا يجوز به التكفير ها فانت كافر على مذهبك بقى وعلى طريقتك وعلى عقيدتك. الامام احمد حكم بكفر من قال بخلق القرآن، ولم يجري احكام الكفر على ولي الامر في زمنه، بل لما امر ولي الامر ان يلزم بيته قال سمعا وطاعة. انت بتسمع وتطيع لكافر يا احمد؟ لا، ما كفروش. في فرق بين الكفر على الاطلاق والعموم وبين الكفر على الخصوص. سمع له واطاع، مع انه بيقول له ما تطلعش من بيتك، بيحدد اقامته، بيقول له ما تروحش درسك، ما تقعدش مع الناس في المسجد، ما تصليش الا في بيتك. كل ده والامام احمد قال سمعا وطاعا. يبقى هنا مساله واضحه المعالم، ان قد يكون الفعل كفرا لكن تنفيذ الحكم بالكفر لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا العلماء لما تكلموا قضية الحكم بأنزل الله والشارع أشار إليها، أشاروا إلى قضية الاستحلال، أن يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا، معتقدا جواز ذلك، معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو أن حكم غير الله يساوي حكم الله، أو أنه عنده سعة في الحكم بهذا أو ذاك. لكن لو حكم بغير ما أنزل الله في المسألة أو في الواقعة وهو يعتقد أنه مرتكب ذنبا وحراما فلا يكفر. دي قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، مع علمنا أن قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله نكر في سياق النفي تعم كل حكم بغير ما أنزل الله. وكل حكم بغير ما أنزل الله يعني كل مخالفة لأمر الله وكل مخالفة لحكم الله. ولهذا انا دايما اقول لك ايه، لو انت جيت صليت النهارده العشاء وما استخدمتش السواك، استخدامك السواك ده حكم بما انزل الله. عدم استخدامك السواك
حكم غير ما أنزل الله. لكن هو استخدام السواك واجب فرض؟ لا، ده سنة، ده طاعة، ده حتى في السنن.
الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لسنا مع الخوارج ولسنا مع المرجئة، وإنما نحن مع منهج أهل السنة في اعتبار نصوص الوعد والوعيد معا، والفقه التام لهذه النصوص مجتمعة. ومن هذا الفقه التام لنصوص الوعد والوعيد أننا نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، نرجو للمحسنين. إما بشوف كده واحد معنا من أهل المسجد كان محافظ على الصلاة الخمس في الجماعة، وكان رجل فيه خير، جربنا عليه كتير في أمور كثيرة، نجد أنه رجل كان يكف شره على الناس ويحسن إلى المحتاج، وبعدين هذا الشخص مات. إما بنيجي نصلي عليه الجنازة أو بعد ما مات بنقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الدعوة دائما التي لا نمل من تكرارها الدعوة بالمغفرة والرحمة، اللهم اعف عنه، اللهم عافي واعف عنه، وبنرجوله أن يكون في الجنة، لكن لا نشهد له بجنة حتى لو كان من أكثر الناس إحسانا، لا نشهد له بالجنة. ليه؟ لأننا لا ندري. العلم عند الله. فتنة الموت دي يا أخوانا محدش، من ينجو منها ومن لا ينجو الله أعلم. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى احنا هنا بنعامل هذا بالرجاء، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. لن يدخل الله أو لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولن يدخل الله أحدا الجنة إلا برحمته. قالوا ولا أنت يا رسول، ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فسددوا وقاربوا وأبشروا، عليكم بالعمل، ما تستهينوش بالعمل، اغتنموا العمل الصالح، هو ده الإحسان. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم. ما قلش ده رايح الجنة حاد، في مين قال لك؟ من قال لك؟ عشان كده أنا عندي مشهود له بالجنة، المشهود له بالجنة أقول ده في الجنة وأنا مغمض، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، مين اللي قال لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن على أبو حسين في الجنة مين اللي قال لك؟ محدش قال لي، أصلاً شايف راجل طيب، أصلاً شايف راجل صالح، مين اللي قال لك إنه في الجنة؟ محدش قال لي. طب ليه بتتكلم بغير علم؟ عشان كده يا إخواننا مهم جدا إن إحنا حتى لا نغلو في الصالحين. يجي واحد يقول لك ده دول أولياء الله الصالحين، مين قال لك إنهم أولياء الله الصالحين؟ هتقول لي ظواهرهم، آه إحنا بنقبل الظواهر بس بنكل أمره إلى الله، ما بنشهدلوش بالجنة، بنرجو له الجنة. الفرق بين الكلمتين واضح، أرجو لك الجنة غير أجزم لك بالجنة. أجزم لك بالجنة، أنا قاعد بقى عارف مين داخل الجنة ومين داخل النار، جبت الكلام ده منين؟ الله لا يوحي إلي، جبريل ما بينزلش علي، يبقى ماليش سبيل لهذا العلم. لا ده أنا بحكم بالظن، يبقى الظن أرجو. عشان كده احنا قلنا في مسألة الإيمان بنقول إن شاء الله، لأننا لا نعلم العاقبة، وربنا يعصمنا وإياكم من سوء الخاتمة ويوفقنا لحسن الخاتمة. وبعدين حتى لا نزكي أنفسنا، ولا نزكي أنفسنا، يعني ما زكيش نفسي وما زكاكش، وانت ما تزكينيش وما تزكيش نفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فما أقول ده رايح الجنة حد، أنا بزكيه وبحكم بالغيب حكم غيبي. لكن هنا طب واحد يقول لي انت جبت الكلام ده منين؟ ما يمكن يعني ايه الدليل على كده؟ اقول لك الدليل على كده سيدنا عثمان ابن مضعون. عثمان ابن مضعون، اولا عثمان ابن مضعون احد العشرة الايه، ها لا مش ما هو لو مبشر هقول في الجنة خلاص، او الرسول قال لي في الجنة هقول في الجنة، احد العشرة الذين سبقوا للاسلام. الرسول في مكة قال يا أخوانا أنا رسول الله واعبدوا الله. عثمان واحد من العشرة الأوائل اللي قالوا سمعنا وأطعنا، اللي قالوا آمنا بك وصدقناك. وكان في الفترة دي في مكة كان في نفاق؟ كانش في نفاق، النفاق عرف في المدينة بعد غزو بدر. يبقى عثمان بن مضعون أحد العشرة السابقين إلى الإسلام. عثمان بن مضعون كان أشد الصحابة اجتهادا في العبادة، هو اللي قال أصوم الظهر ولا أفطر ولا أتزوج النساء، والرسول قال له يا عثمان أما لك في أسوة؟ أنا أصوم وأفطر. عثمان بن مضعون كان شديد الاجتهاد في العبادة. لما هجروا للمدينة، عثمان بن مضعون هاجر مع من هاجر إلى المدينة، وكان شدة اجتهاده في العبادة شيء ملموس وظاهر لكل من يعرفه ويراه. مات عثمان بن مضعون أول ميت في المدينة من المهاجرين. تصوروا بقى، أسلم في العشر الأوائل، صبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة على مشقة الدعوة إلى الله في مكة، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد حوالي 6 شهور مات، والرسول تولى الصلاة عليه ودفنه، أول واحد دفنه في البقيع، وحط طوبة على رأس القبر وقال إيه حتى إيه يعني أدفن من يليه من أصحابي إلى جواره. والرسول كان يقول اللهم إني راض عنه. في الجنازة الرسول كان آخى بينه وبين رجل من الأنصار، الإخوة اللي كانت وقعت في أول الهجرة، فامرأة أخوه زوجة أخوه المرأة الأنصارية كانت شايفة عبادته بالليل إيه واجتهاده إيه، ما كانش الحجاب فرض، بتروح تودي له ميه تجيب له اكل مش عارف ايه. فالمراه قالت يا اشهد عليك، لحظه موته بقى وقبل دفنه او في لحظه دفنه، قالت اشهد عليك ان الله اكرمك يا ابا السائب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك. خدوا بالكم من رد الرسول، ما عدهاش. المرأة بتقول والله يا عثمان يا أبا السيد أنا شهادتي عليك إن ربنا أكرمك. ومعنى ربنا أكرمك يعني إيه؟ يعني راضي عنك ويدخلك الجنة. والرسول بيقول اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. وكل الآيات النازلة في المؤمنين السابقين الأولين تنطبق عليه. الرسول قال لها وما يدريك. فقالت يا رسول الله ومن يكرمه الله إن لم يكرم عثمان؟ فكانش ربنا يكرم عثمان، اقول على مين ان ربنا اكرمه. فقال لها والله اني لرسول الله ولا ادري ما يفعل به. احترم نفسك، ما تتكلمش كلام كده في الهوى. الرسول يقول والله اني لرسول الله ولا ادري ما يفعل به. بعد ذلك المرأة رأت رؤيا، رأت انه في روضة خضراء وعنده عين ماء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ممكن بالوحي يقول هو في الجنة فيبقى خلاص دي ختمة شهادة، إنما وعثمان صحابي سابق، والرسول قال لنا ما نشهدش له بالجنة، يبقى لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الله ومن شهد له الرسول شهادة خاصة. وربنا بيقول لقد رضي الله عن المؤمنين، دي عامة تدخل في عمومها على فيها وفيها خصوص وعموم، لأنهم جماعة محدودين مش عموم المؤمنين. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل به، معناه أن الرسول لا يتكلم إلا بوحي ولا يتكلم بالظنون، فكيف لك أنت أن تتكلم بالظنون في باب غيبي كهذا؟ ولهذا نرجو للمحسنين الجنة، نرجو للمحسنين الجنة، نرجو للمحسنين أن يعفو الله عنهم ويتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. يبقى لو واحد النهارده يقول لي الحسين في الجنة أقول له إيه؟ إيه؟ أقول نعم. نعم ليه؟ الرسول قال سيدة شباب أهل الجنة، في شهادة. طب البدوي في الجنة؟ الله أعلم. نرجو. خدت بالك الفرق بقى؟ إن كان رجل صالح يبقى نرجو. وده يخليني ما اتكلمش عن رجل معرفوش كمان بقى، يعني لان الغلو في الصالحين باب مفسدة، باب مفسدة وباب عبث به العابثون خاصة من الروافض واذنبهم من الصوفية، عبثوا به وخلوا الناس يطوفوا بقبورهم وخلوا الناس يسألهم من دون الله وخلوا الناس يستسقوا بهم، وكل هذا من الباطل ومن الزور ومن الإفك. فهو غاية هذا أننا نرجو له، أننا نرجو له لكن لا نشهد له. فإذا كنا نرجو له ولا نشهد له يبقى زيه زينا، زيه زي عموم الصالحين، زيه زي عموم المؤمنين، نرجو لهم الجنة لكننا لا نشهد لهم بالجنة. طب في المقابل المسيء، تعرف المسيء ايه بقى؟ اللي كان بيجي يصلي معنا مرة ويغيب مرة، يصلي معنا مرة ويغيب عشرة. طبعا أنا بعتقد أنه بيصلي بس مش محافظ على الجماعة، ماشي. كان قاطع لرحمه، كان مؤذي لجاره، كان بيأكل السحت في المعاملات، الله ربنا يعفو عنا وعنه. بيجي يصلي معنا لكن في المعاملة مجرم، ده اسمه ايه؟ مسيء. انا حكمت عليه مسيء بايه؟ بظواهر افعاله، مش كده؟ بظواهر افعاله. شفته فاطر في رمضان، شفته مرة سب وشتم، فانا حكمت عليك مسيء ومات. اقول ده رايح النار حد ولا اقول ايه؟ اقول نرجو ان يعفو الله عنه، مش مات على الاسلام الحمد لله. وبالذات لما يجي لي واحد من قريب يقول لي والله وهو في السكرات، قلت له قول لا اله الا الله، فقال لا اله الا الله، ابقى فرحان قوي. قال لا اله الا الله، والله قالها ومات. ومات ده احنا بنرجو له الجنه. طب والذنوب والبلاوي اللي انت عارفها ربنا يعفو عنها يا اخي، ربنا يغفرها، وانت هتحجر على الله؟ الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر، الله يحب العفو ويحب المغفره. ولهذا قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. طول ما انت عذروب انا خايف عليك، انا بامرك بالمعروف وانهاك عن المنكر من باب الحب ليك والخوف عليك. ولا نقنطهم، اوعى تقول له والله لا يغفر الله لك، ده اسمه اياس وقنوط من رحمة الله. لا نقنطهم من الرحمة مهما كانت ذنوبه. عشان كده يعني اوعى تبخل على مسلم مات بقولك اللهم اغفر له، مهما كان بقولك اللهم اغفر له او اللهم ارحمه، هتبخل ليه عليه بهذا؟ طبعا هذا كلام في العموم يا اخوان، هذا كلام في العموم. قضية ان احنا لا نكفر المعين الا بادوات لتكفيره، ثبوت شروط واسباب وانتفاء موانع واستتابة حقيقية تخرج ما في داخلته. ثم في العموم نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ثم قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. إذا أمنت مكر الله، واحد يقول لك أنا عم أنا قلب أبيض الحمد لله، قلب والله أنا رايح الجنة إن شاء الله رايح الجنة. يعني أنا أعرف رجل، والله أنا أرجو له أيضا، يعني أنا أعرف رجل كان لم يدخل المسجد إلا حينما تجاوز 60 من عمره، كان شاب يخش المسجد ابدا ولا يصلي ابدا، وحرض على قتل اخيه، وكان يباهي بهذا، وكان انا اعرف هذا الرجل. لكن كان في احيانا تجد في رقه في مواطن، ثم في اخر عمره دخل المسجد صحيح بالحاح واسراء الناس، يعني بقى يا عم اتق الله ادخل المسجد بقى. هل هذا نقنطه ولا نيأسه؟ لا والله لا نقنطه ولا نيأسه. واللي في المسجد ليل نهار لا نشهد له بالجنة، لا بنتكلمش بالغيب، ده لو واحد قلق من رحمة الله يخرج من الملة. عشان كده بيقول لك الخوف من الله مطلوب، بس اوعى يصل الخوف لدرجة ان انت ايه تقول خلاص انا مش هدخل الجنة، خلاص انا مات رايح النار، لا ما ينفعش. والرجاء في مع عفو الله ومغفرته وجنته مطلوب، لكن اوعى الرجاء يصل بك الى الامن من مكر الله. اجمع بين الخوف والرجاء، اعبد ربك بين الخوف والرجاء. يقول والامن والاياس ينقلان عن ملة الاسلام وسبيل الحق بينهما، يعني بين الامن وبين الاياس اللي هو الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. ثم قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أنا لو جيت أجيب الفقرة دي في الآخر وأفصصها، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا، هو إيه اللي أدخل العبد الإيمان؟ تعالوا كده نحسبها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، المحافظة على الصلاة، وإحنا عندنا الإيمان قول وعمل مش كده، يزيد وينقص، ثم كل الذنوب الواجبة، الحسنات الواجبة وترك الذنوب المحرمة، أحضر الصوم كده، أنا أشوف بقى عشان أقول ده فلان خرج من الإيمان، فلان قال لي لا الله مش واحد أحد، أعوذ بالله، يبين عمل إيه؟ جحد اللي دخل بيه في الإسلام، لأنه دخل بلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فجي النهاردة يجحد هيبقى خرج، طعن في نبوة محمد يبقى خرج، بل لو طعن في نبوة نبي من الأنبياء يبقى خرج. يبقى معنى ايه؟ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بإيه؟ بجحود. والجحود قد يكون عملي وقد يكون علمي. علمي زي ما قلت في الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله وأركان الإيمان والإسلام. عملي يعني ايه؟ يجي يقول لي الصلاة، الصلاة ايه يا عم انت بتقول عليها؟ يا عم انا شفت والله رؤية، والراجل عمره ما ركحها والحمد لله لما ما شفت له رؤية حلوة. قال له انت حكمت بالرؤية؟ هو احنا برضو مش هنقنط اللي مادة من رحمة الله، مش هنيأسه، بس انت بتحكم عليه، بتحكم له بالجنة ازاي؟ يعني ايه عايز توصل تقول ايه؟ يعني اقصد اقول ان الصلاة ديت اهو شكل من الاشكال الناس بتتباهى بيه علينا، انما القضية مش قضية صلاة ولا حاجة، ربنا رب قلوب. يبقى لو وصل للجحود يكفر بالجحود. انت بتجحد الصلاة، تجحد فرضية الصلاة، تكفر، تجحد الزكاة، تكفر. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق المرتدين حتى على ترك الزكاة، لما قالوا لا الزكاة لا تؤدى إليك، أو خلاص ما فيش زكاة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قاتلهم على هذا. المصنف بعد ذلك قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. إحنا بقى لا نوافق الطحاوي على هذا الكلام بالمرة. الطحاوي هنا بيؤصل لمذهب بعض المرجئة اللي بيقولوا الإيمان في القلب بس. أهل السنة بيقولوا الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. شارح الطحاوية العز ابن أبي العز قال والله ده الخلاف لفظي، هو الرجل ما يقصدش، هو الرجل بيعترف بالعمل بس يقول إن العمل مش داخل في مسمى الإيمان. أهل السنة قالوا له لا، العمل داخل في مسمى الإيمان. والمسألة دي لو قعدنا نتكلم فيها، أنا أذكركم إن إحنا قعدنا نتكلم فيها في الدرس في المنهج الفائت، فاكرين المنهج الفائت كان منهج إيه؟ شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. هي المسألة دي قعدنا نتكلم فيها حوالي 7-8 أو 10 محاضرات، فالكلام ممكن نراجعه على التسجيلات، مش هنخوض فيه كتير، في كتابات كثيرة في هذه المسألة، أنا كتبت فيها أكثر من مقال، والشارح العقيدة الطحاوي قال فيها كلام وانتقد عليه بعض الكلمات، وكذلك انتقد على الإمام الطحاوي تبنيه لمذهب الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق أو هو عمل القلب دون عمل الجوارح. مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هنقف عند قول المصنف وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الكلام ده إن شاء الله قدامنا درس واحد مش كده؟ ولا درسين في المعهد، آخر حاجة النهاردة. عموما أنا هكمل الطحوية لأهل المسجد وليش دعوة بأهل المعهد، اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي يجي. لازم نكمل المتن إن شاء الله وننتهي منه. ففي اللقاء القادم إن شاء الله سنقف عند وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق وما بعدها إن شاء الله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انت تأذن وتمشي يعني؟ السلام.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.
استووا واعتدلوا استقيموا يرحمكم الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.